فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، قال بعض العلماء: الأدب على الآباء، والصلاح على الله. وهذا الكلام إنما يعنى به تربية الأبناء، أي أن الآباء ينبغي عليهم أن يراعوا حق الولد عليهم بالأدب، أي أن يحسن الوالد تربية ولده. أما الصلاح فعلى الله، فالإنسان ينبغي عليه أن يجتهد في صلاح ولده، لأن هذا الولد هو الزخر الذي يبقى لك بعد موتك، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها أو ولد صالح يدعو له، كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الولد كما قلت هو النبت الذي والبذر الذي يبقى للإنسان بعد أن يولي، بعد أن يموت الإنسان، هذا الولد الذي هو واسمه واسم الصلاح هو الذي يبقى زخرا لوالده بعد أن يموت، بعد أن يولي يكون الإنسان بضيعا في قبره، وتترى عليه الرحمات والدعوات من هذا الولد، لأنه قيد بالصلاح، قيد في الحديث أو ولد صالح، قيده النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح، لأن هذا كما قلت هو البذر الذي يبقى للإنسان بعد أن يموت. فقال هذا العالم، وهو الإمام العالم الإمام الدميري، قال: الأدب على الآباء، يعني حق الولد على والده أن يحسن تأديبه وأن يحسن تربيته. أما بقى مسألة الصلاح، فالصلاح على الله. الإنسان منا لا يستطيع أبدا أن يجعل ولده ولدا صالحا، الصلاح على الله. لكن أنت بتحسن إيه؟ تحسن تأديب هذا الولد، تحسن تأديب هذا الولد. انظر مثلا إلى نبي الله نوح عليه السلام، أهو ده نبي، نبي ومع ذلك ولده كان كافرا. فالأدب على الآباء، والصلاح على الله. ولذلك كان سعيد بن جبير رحمة الله عليه يقول: والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي، يعني بيزود في الصلاة ويبتهل ويتضرع ويلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى رجاء أن يصلح الله له في ذريته، لأن الله عز وجل يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم أو ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فصلاح الأبناء يكون بصلاح الآباء، صلاح الأبناء يكون بصلاح الآباء، إذ إن الولد هو امتداد لأبيه، الولد امتداد لأبيه، لأن الوالد هو القدوة. الولد لا يرى أحدا في الوجود قاطبة غير والده، ليه؟ شايف نبوه ده أكمل الناس. طيب لما يكون هذه هي النظرة، نظرة الولد إلى والده، فمن الجرائم أن الوالد يسيء هذه النظرة لولده، إن بقى الوالد يكون بقى إيه، غير سوي أو غير مستقيم. ليه؟ كما قلت هذا يكون باستقامة الآباء. فيعني نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ذرية صالحة طيبة، لأن هذا كما قلنا هو الزخر الذي يبقى للإنسان بعد أن يموت. معنا اتصالات أستاذ أيمن ولا إيه؟ أستاذ أيمن معنا ولا إيه؟ معنا اتصالات؟ نعم؟ من معنا؟ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن أحبك في الله يا شيخ محمد.
أهلا وسهلا بالصالحين الطيبين، أحبك الله يا حبيب.
لو سمحت في أربع أسئلة بس على السريع كده.
أمرني تفضل.
ما صحة هذا الحديث اللي هو لا يدخل الجنة ديوس، وحديث آخر الديوس ملعون؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، لو رجل فتن فتنة شديدة،
رجل فتن
بسبب عدم بيات الزوجة معه في الفراش،
يعني رجل فتن فتنة شديدة
لأن هو دعاه كثير على الفراش ولكن أبد، هل الذنب على الزوج أم الذنب على الزوجة؟ طيب السؤال اللي بعده، لو مثلا السائل سأل سؤال ولكن الشيخ أفتى بفتوى خطأ، هل الذنب على السائل اللي سأل السؤال وخد الفتوى أم عليه أي ذنب؟ بس. والسؤال الأخير بقى عاد، لو واحد مثلا علم ناس كتير أحاديث بس ضعيفة أو موضوع مع جماعة الدعوة والتبليغ، ما كانش يعرف صحة الأحاديث، فلكن كان بيقول معهم على المشايخ بتوع الدعوة يعني أحاديث كتيرة ضعيفة وموضوعة ومجذوبة، فهل يأثم ولا لا يأثم؟ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
حاضر حاضر، تحت أمرك. حاضر. طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا أختي، تفضل.
أهلا بحضرتك.
تفضل.
ربنا يجزيك خير يا شيخ يا رب.
الله يرضى عن حضرتك يا رب. أموري تفضل.
لحضرتك أنا عندي أربع أسئلة هقولهم بسرعة عشان
معك. عندك إيه؟ معلش عفوا.
عندي أربع أسئلة هقولهم بسرعة عشان معك.
تفضل تفضل.
لو سمحت يا شيخ، هو يعني إزاي يحصل على الـ على الـ يعني أجر الـ أجر صلاة يوم الجمعة زي ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من غسل واغتسل لآخر الحديث، يعني بالنسبة ده للرجال، طب ازاي ياخد نفس الأجر وأنا ست قاعدة في البيت ما بخرجش غير للضرورة يعني؟
حاضر.
السؤال الثاني، ونفس الأجر ازاي أخده ويعني من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، طب أنا لوحدي هصلي الجماعة ازاي؟ هل ينطبق عليا برضه الأجر ولا لأ؟
حاضر.
والحديث اللي هو بيقول اذا احد تكلم عند الاذان لا يستطيع نطق الشهاده اسماء.
عفوا ثاني كده، السؤال الثالث ايه؟ عفوا
السؤال الثالث، ان لو حد اتكلم اثناء الاذان ما بيؤذن بيقول لا يستطيع نطق الشهاده اثناء الموت، فدي حاجه حقيقيه ولا لا؟ متشكره قوي يا شيخ، ربنا يا رب يجزيك كل خير ويجمعنا في الجنه جميعا ان شاء الله. مع السلامه.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
أمورين تفضل. الله يعز حضرتك. شو
هو بالسلام؟
الحمد لله. مع حضرتك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بحضرتك، تفضلي.
الله يعزك الله يعلي قدرك. والله أنا عندي سؤالين وطلب.
أمورين تفضل.
الامر لله. اولا انا فهمت ندرت نادر، انا ما كنتش اعرف ان النادر اللي بشرط ده مكروه، بس الحمد لله
ماشي.
فكنت ندرت ان نصوم شهر كامل.
لو الحاجه دي نظرتي نصوم شهر كامل.
المهم الحمد لله صمت، بس ما كنتش يعني متواتر يعني متفرغ. هل يجوز؟
ما كنتش تعرفي ايه عفوا؟
لا انا صمت صمت، بس ما صمت شهر على بعض يعني، رسلته ايام متفرقه.
حاضر.
والسؤال الثاني، لما كنت مثلا مثلا عليك كفاره شهرين وقالوا الحيض، شهرين متعلمين وقالوا الحيض، يعمل ايه؟
حاضر.
طب والطلب تليفون حضرتك عشان في سؤال كده مش عايز يعني نقول على الشيخ.
طيب اتفضلي مع الاخوه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله. ممكن تسمعي من التليفون لو سمحتي؟ طيب ماشي. اخونا الشيخ محمد بيسال عن حديث لا يدخل الجنه ديوث. نعم صح الحديث، لان وحديث الديوث ملعون، لا بهذا اللفظ لا، لا يثبت يعني، لكن لا يدخل الجنه ديوث نعم هذا ورد وصح. وهذا الديوث هو الذي يرى الخبث في اهله ويقرهم عليه، يعني هو ايه مش فارق معاه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الغيرة، لأن الغيرة هذه من دواعي الإيمان، إذ إنها محرك من محركات الإيمان. لأن الديوث كما ذكرنا هو الذي لا يغار على أهله، لا يغار على أهله، وكلما زاد إيمان الإنسان زادت غيرته. حتى أن عمر رضي الله عنه قال: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. النساء لحم على وضم، يعني كأنها لحمة على اللي هي بيسموها الأرمة بتاعت اللحمة، بيقطعوا عليها اللحمة، إلا ما ذب عنه. لو أنت سبت اللحمة دي على هذه الخشبة، كل القصي والداني هيجي، وكل الذباب وكل الحشرات تيجي تلم عليه. فكذلك الإنسان لو ترك أهله وترك لزوجته وعادي تعمل اللي هي عايزاه، مفيش مشكله خالص، وانا واثق في زوجتي والكلام ده، هذا لا يصلح اصلا، لا يصلح. مفيش حاجه اسمها انا اثق في زوجتي، ده امر طبيعي جدا، لكن برضو هذه الثقه لا تصل بك الى الانحلال. نسال الله ان يرزقنا اياكم الغير. طيب الشيخ محمد بيسال السؤال الثاني، بيقول: رجل فتن فتنه شديده في الفراش بسبب ترك امرأته له، أنها يعني لا تستجيب له في الفراش، تزوج. طالما أن الله عز وجل قد شرع لك ذلك تزوج، لكن الإنسان لا يقع في كبيرة ولا يقع في الحرام بسبب أن الزوجة مثلا لا تستجيب له في طلبه، لا، قد جعل الله لك سبيلا. لكن كون الإنسان يقع في الحرام لأن المرأة لا تستجيب له، ده حرام ولا يجوز. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت عليه باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. فهذه المرأة امرأة ظالمة وآثمة، وطبعا هي تحمل جرم هذا الرجل مع حمله أيضا لهذا الجرم وهذا الإصر، لكن ينبغي عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأنه طبعا وقع في كبيرة من الكبائر. نسأل الله أن يسترنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم. طيب السؤال الثاني برضو بيقول ان يعني واحد سأل الشيخ سؤال والشيخ اجاب بإجابة بخلاف ما سأل عنه السائل، فهل الإثم يكون على من؟ لا، هذا طبعا طالما ان الشيخ أخطأ في الإجابة خلاص، يعني هو له أجر واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا حكم الحاكم أو قضى القاضي بالصواب فله أجر، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، وهو أجر إنه أخطأ، يعني اجتهد فأخطأ، لكن إذا اجتهد وأصاب فله أجر. لكن برضو المفروض يعني حسن كما أثر عن غير ما واحد من السلف أنه قال حسن السؤال نصف العلم، إنك أنت تسأل السؤال صح يبقى الإجابة هتجي لك صح، لأن الإجابة تأتي على مقتضى السؤال. فينبغي الإنسان أن يحسن عرض مسألته حتى يستطيع المفتي أن يجيبه بقدر ما سأل. طيب السلام معنا اتصال. السلام عليكم أستاذ طارق.
السلام عليكم. السلام.
أهلا عم طارق اتفضل.
ما حكم صيام رجل
حكمه
لا يتخلص من الفضلات إلا عن طريق الخرطوم وهو
صائم. يا عم طارق ممكن السؤال مرة أخرى، حكم رجل إيه؟
حكم صيام رجل لا يتخلص من الفضلات إلا عن طريق الخرطوم وهو صائم.
من خلال الخرطوم إيه؟ الشرج يعني؟ نعم حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا مرحبا.
عم الشيخ معاي؟
يا اهلا وسهلا بالطيبين.
لك عم الشيخ.
يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بالصالحين.
والنبي اسالك اربع اسئله عم الشيخ معلش.
تقول لا اله الا الله لو. ما تقولش هو النبي، قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله ماشي.
فأمرني بقى تحت أمرك.
ما معنى حديث النبي عليه السلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم؟
حاضر. أيوة إيه السؤال الثاني بقى؟ يا أخي الكريم. طيب ماشي. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال سؤال بخصوص الشيء يعني السلع اللي بنشتريها بالقسط.
الايه اختي؟
ده ملوش.
الايه؟
جوزي رايح يشتري حديد عشان يبني البيت ويصب وكده. فالراجل اللي بيبيع الحديد قال له انا هو مش معاه فلوس جوزي دلوقتي، قال له خد بالقسط بس هو هي يعني هيأجل له الفلوس لغايه ما قال له شهرين. بس هيزود ثمن السلع. يعني بدل ما طن الحديد مثلا بجنيه هيديهوله مثلا بجنيه ورد، بس هيدفع الفلوس على بعضيها مش هيدفعها مراحل.
تمام.
فهل ده فيه ربا ولا عادي يعني؟
حاضر يا اختي حاضر. ماشي. معانا اتصال ولا حاجه؟ استاذ ايمن؟ طيب ماشي نجاوب. طيب اخويا الشيخ محمد كان ليه سؤال برضو بيسال، بيقول ان واحد علم الناس أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة، هل يأثم في ذلك؟ يأثم إن كان عالما، أما إن كان جاهلا فيبغي عليه أن يتعلم قبل أن يفتي أو قبل أن يتكلم أو قبل أن يدعو. المفروض الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل فيدعو على بصيرة، لا أن يكون الإنسان حاطب ليل في الحديث. لا، المفروض الإنسان يتعلم دين الله عز وجل ثم بعد ذلك ينطلق يدعو، لا أن يكون جاهلا يدوبك لسه جاي من على القهوة بقاله أسبوعين ثلاثة يدوبك مع الناس الطيبين دين الصالحين دول وقاعدين في المسجد، وبعدها بأسبوع اطلع قول البيان ولا قول موعظة ولا الكلام ده. طب أنى له هذا؟ المفروض الإنسان أولا وضع قدمه في بداية الطريق المستقيم. المفروض اولا يتعلم دين الله عز وجل، مش ان اول ما تجيبه على القهوه قعد معاك قعدتين قوم قول دعوه، قوم قول مثلا بيان ولا قوم قول موعظه ولا هذا لا يصلح. لا، المفروض اولا الانسان يتعلم حتى لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه واله وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليلج النار. المفروض الإنسان يتعلم ثم ينطلق إلى الدعوة. يبقى هو يأثم إن قال بدون علم. ليه؟ لأن القول على الله والقول على رسوله صلى الله عليه وسلم شديد، فليحذر الإنسان من ذلك، يتعلم بعد كده يدعو. طيب الأخت بتسأل بتقول بتسأل عن الحديث يعني أن الرجال لهم أجر قوله عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر. بتقول أنا كامرأة كيف أحصل على هذا الأجر؟ أنت مأجورة، إذ إن صلاة المرأة في المسجد ليست واجبة، صلاتها كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها. يبقى صلاتها في البيت هي مأجورة ومثابة عليها أكثر من صلاتها في المسجد، إذ إن المقصود من أمور النساء، المقصود من أمر النساء أن المرأة تكون عاكفة ومعقوفة في بيتها، المرأة في خدرها لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، حاجة ملحة فقط، لكن المرأة تخرج وتروح المسجد لا. لكن إذا استأذنت كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر، إذا استأذنت أمة أحدكم إلى المسجد فلم يعيب. الأصل إن المرأة تصلي في بيتها. طب لو المرأة طلبت من زوجها، من أخوها، من أبوها أن تروح المسجد فلا يمنع، لكن الأفضل لها أن تصلي في بيتها، صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في جوف بيتها خير لها من صلاتها في بيتها. يعني المرأة لو تصلي جوه غرفة النوم أفضل لها من هي تصلي مثلا في الصالة أو في الريسبشن كما يقولون. يعني ليه؟ كما قلت الأصل في المرأة أنها تكون قاصرة في خدرها، يبقى المفروض أن المرأة تكون مخبأة في خدرها، يبقى هي مأجورة إن شاء الله عز وجل بذلك باستجابتها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن النساء لهم أجر الجهاد، فالنساء طبعا ليس عليهن جهاد، لكن أن المرأة تكون في بيتها هذا خير لها، وهي مأجورة تأخذ نفس الأجر إن شاء الله عز وجل. كذلك يتسأل عن حديث من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طبعا الحديث صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا العلماء كما قلت النساء شقائق الرجال في الأحكام الشرعية، لكن احنا بنقول ان صلاة المرأة في بيتها افضل لها من صلاتها في مسجدها، فهي ان شاء الله عز وجل تأخذ نفس الأجر باستجابتها لأمر الله ولأمر الرسول، هي تأخذ نفس أجر الجماعة بالاستجابة ان شاء الله عز وجل. طيب هي بتسأل عن حديث من تكلم والمؤذن يؤذن لا يستطيع أن ينطق الشهادة عند الموت، صحيح أم غير صحيح؟ طبعا الكلام ده كلام باطل وليس عليه دليل، ليس عليه دليل، لكن الأفضل طبعا أن الإنسان كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في حديث عمر وفي حديث غير من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول، وفي حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله، فقال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة قال حي على لا حول ولا قوة إلا بالله، قال حي على فاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله، فتحت له أبواب الجنة. يبقى أنت لما بتردد الأذان مع المؤذن بعدها مباشرة تفتح لك أبواب الجنة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن إذا أذن أدبر الشيطان وله ضراط، حتى لا يقمع بهذه الكلمات اللي هي كلمات الأذان. لكن الكلام اللي هي بتقول أن الإنسان يحرم نطق الشهادة عند الموت كلام غير صحيح. طيب الأخت بتسأل، أخت أمة الله بتسأل بتقول أنها نذرت نذرا ولم تكن تعرف أن هذا النذر يعني في شيء من الحرمة أو كده، وأنها نذرت أنها تصوم شهر كامل. وهي صامت لكن صامته متفرقا. طبعا أنت قد وفيت بنذرك، ولكن الأفضل أن الإنسان لا يعني لا يقوم بهذا النذر، إذ إن هذا النذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يستخرج به من البخيل، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يعني مثلا لو واحد نذر نذرا أنا لله علي لو أنا نجحت السنة دي في الكلية أو في الثانوية العامة وجبت مجموع كويس أنا هجيب دي جي وهجيب رقصات وهعمل فرح وهعمل ليلة، ده نذر في معصية لا يحل أنك أنت تفي به، ده حرام. يعني من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يبقى الذي فعلته هذه الأخت طبعا أنها وفت بالنذر، لكن كما قلت هي وفته متفرقا، أنت قد أديت ما عليك من النذر، لكن هي بتقول أنها لم تكن تعلم أن النذر في يعني إيه في إشكال أو ما شابه ذلك، عفى الله عنك وأنت إن شاء الله عز وجل مأجور. طيب هي بتقول أن هي عليها كفارة شهرين. طيب إذا جاءها الحيض أثناء هذه المدة، طبعا توقفي عن الصيام، توقفي عن الصيام، إذ إن هذا الإنسان لا يجوز للمرأة أن تصوم وهي حائض، لا يحل للمرأة أن تصوم حتى الفريضة، الفريضة اللي هو رمضان لا يحل للمرأة أن تصوم رمضان وهي حائض، لا يجوز لها. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن عمرو سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لها أحرورية أنت؟ قلت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قال قد كان ذلك يصيبنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى المرأة الحائض إذا جاءها العذر اللي هو الحيض أثناء فترة الصيام إن كانت عليها كفارة تفطر في هذه الأيام، فإذا طهرت استكملت بقية الصوم. طيب الحاج طارق بيسأل بيقول حكم رجل يصوم ولا يتخلص من الفضلات إلا بالخرطوم. واحد يعني كأنه تقريبا لا فهمته أنه قسطرة يعني مريض، أسأل الله عز وجل أن يعفو عنه، أسأل الله أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى، ونسأل الله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين شفاء عاجلا يا رب اللهم أمين. طبعا هو صوم صحيح إن شاء الله ولا شيء في ذلك، صوم الذي مريض مثلا بالقسطرة هو إن كان في مكنته الصيام صوم، إن لم يكن مستطيعا ومريضا فإن الله عز وجل قد رفع عنه هذا الإصر وهذا العذر. ليه؟ لأن الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهو إن كان في استطاعته أن يصوم تم صومه، وإن لم يكن مستطيعا عفى الله عنه. يلا أبو أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام. هل الدعاء لا يجوز للميت إلا من الابن الصالح فقط؟
حاضر.
طيب شكرا جزاك الله خير.
تحت أمرك. معي اتصال؟ نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
يا مرحبا.
أمرني تفضل.
يا الله أنا معي سؤال يا سيدي.
متى عمرك؟ تفضل.
صلاة الجمعة يرفع اليد، يرفع اليدين أما بالسبابة؟
حاضر. تحت أمرك. حاضر. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
كنا بنتكلم ماشي.
انا مع حضرتك اتفضلي.
سمعني شيخ، عندي سؤالين.
اتفضلي يا اختي.
هو الحديث بتاع الرسول كان بيقول ان يعني اصبح صائم وتصدق بصدقه وزار مريض وحضر جنازه، بالنسبه للمراه يعني انا بعمل الثلاثة بس الرابعة الجنازة دي، أنا هاخد الثواب يدخل يعني بيقول يدخل الباب باب يدخل جهة من أي أبواب.
حاضر. أنا بظن شيء. أنا حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ.
تفضلي.
لو في واحدة يعني بتتاجر وبتاخد ناس يعني بتروح توريهم الحاجة اللي هم عاوزينها. هما بيختاروها وهي بترجع تحاسب هي وبترجع تقسطها معاهم، فهي دي يعني اللي بتعمل ده حلال؟
حاضر،
شكرا.
تحت امرك يا اختي. حاضر حاضر حاضر. معانا اتصال؟ ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أي حاجة تفضل. أهلا وسهلا. تفضلي يا أختي، تفضلي يا حاجة.
لو سمحت يا شيخ، معنى اسم الله العزيز.
حاضر. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام
عليكم. ايوه اختي. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا، اهلا وسهلا. مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. ممكن ترفعي صوتك شويه لو سمحتي؟
طيب. يعني بدي تدعي لي ولزوجي كده بالهدايه.
ثم
يعني كان متواجد على الصلاة وكده وبدأ يصلي وفدعيني يا رب يعني.
زوج حضرتك يعني؟
يحافظ على الصلاة.
زوج حضرتك يعني؟ طيب حاضر حاضر. طيب أخونا كان بيسأل سؤال، بيقول ما معنى حديث من غسل الجمعة واجب على كل محترم، أي أن معناه أي أن الإنسان إذا بلغ الحلم وجب عليه أن يغتسل غسل الجمعة. طالما أن الإنسان بلغ يبقى واجب عليه أن يغتسل غسل الجمعة، بس ده باختصار شديد. طيب الأخت بتسأل سؤال، بتقول زوجي راح يشتري حديد من عند بائع يعني عشان يعملوا البيت، يعملوا مسلح يعني. فالمهم البائع قال له إيه، ممكن أبيعه لك بالتقسيط على شهرين ولكن هيزود في الفلوس. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وأحسب أن هذه الصورة من أنه هو دلوقتي لما راح له قال له الحديد اهو موجود، لكن الراجل كان معسر فقال له انا هديك الحديد ده لكن بعد شهرين وهيزود عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، احسب ان هذا بهذه المثابة. طيب عم احمد بيسأل بيقول هل الدعاء للميت لا يجوز الا من الولد الصالح؟ لا طبعا، بس الأكمل والأفضل، لأن هذا الولد الصالح هو امتداد كما قلنا لأبيه وهو زخر لأبيه بعد أن يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن خير ما أكل الرجل من كسبه وإن ابنه من كسبه، يعني هذا الولد كل ما يقوم به من عمل صالح في ميزان الوالد. فإذا كان الوالد قد ربى ولده تربية مستقيمة على هدي الله وهدي رسوله، فإن هذا الولد كل ما يقوم به من عمل هو في ميزان هذا الوالد. لكن طبعا كما قلنا الأكمل كما قال عليه الصلاة والسلام، الأكمل والأفضل كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقات جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأن هذا كما قلت صلاح هذا الولد سيكون فيه تأكيد في الدعاء على نجاة هذا الوالد، لأن هذا الولد ولد صالح، والدعاء من الصالحين أرجى بالقبول من غيره. لكن طبعا الإنسان يعني يدعو عامة إذا كان الولد صالحا أو غير صالح، صلاحه لنفسه وفساده على نفسه، لكن هذا الوالد كان سببا بعد الله عز وجل في إيجادك إلى هذه الحياة، فينبغي الإنسان أن يدعو لأبيه. ونسأل الله عز وجل أن يرحم آباءنا وأن يحفظ لنا أمهاتنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا زخرا لآبائنا يا رب، اللهم آمين. طيب أخونا في الله بيسأل سؤال بيقول: في صلاة الجمعة نرفع اليدين أم السبابة؟ نرفع اليدين أم السبابة؟ الأصل أن هذا الأمر رفع اليدين لا يجوز للإمام، لا يجوز للإمام أن يرفع يده أو يديه على المنبر أثناء الخطبة، لأنه في صحيح مسلم من حديث عمارة بن ريبة أنه رأى أن أبا سعيد الخدري رأى بعض الخلفاء وهو يرفع يديه، فقال له: قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد على هذا، وأشار بأصبعه. هذه هي السنة، إذا أراد الإمام أن يدعو يوم الجمعة على المنبر فأن يرفع سبابته لا أن يرفع يديه، لأن رفع النبي عليه الصلاة والسلام ليديه في حديث الاستسقاء هذا حكاية حال، لأن كان في نازلة وكان في أمر ألم بالمسلمين فاستدعى أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام برفع يديه، استدعى ذلك، لكن لا لم يكن هذا هو هديه من هديه عليه الصلاة والسلام في سائر الجمعة أنه يدعو أن يرفع يديه، لا لم يكن هذا من هديه. لكن كما قلت لأن هذه حادثة حال واقعة ألمت بالمسلمين فاستدعى ذلك أن يرفع يديه، أن هذا كما قلت دعاء استسقاء، فطبعا هذا لا يعمم يعني. أما بالنسبة للمأموم فالمأموم يجوز له أن يدعو، يجوز له أن يرفع يديه في الخطبة، يجوز للمأموم إذا أراد أن يؤمن أن يرفع يديه، لأن رفع يديه أمر عام في جميع الدعاء. طيب الأخت بتسأل عن حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ذات يوم مع أصحابه، والحديث في الصحيح. سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ذات يوم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا وجبت له الجنة. فطبعا الأخت بتسأل أن هي دلوقتي مثلا بتقوم بثلاثة أشياء من التي وردت في الحديث، أما الرابعة مسألة أنها تبع جنازة فما بتقدرش تعمل كده، أنت إن شاء الله عز وجل مأجورة، وأرجو من الله وأرجو على الله عز وجل أن تدخلي تحت هذا الحديث إن شاء الله عز وجل، وأنت مأجورة في كل الأحوال. طيب السؤال الثاني بتقول ان واحده بتتاجر وبتاخد الناس يجيبوا الحاجه اللي هم عايزينها، وبعدين بترجع تحاسب هي على الحاجه اللي هي هتجيبها لهم، هل هذا جائز ام لا؟ طالما ان المشتري عاين البضاعه، دلوقتي واحد صاحب راس مال والمشتري معه، المفروض ان هذه المراه تحوز هذه السلعه الى رحلها ثم بعد ذلك تبيعه، طب هي دلوقتي جابت المشتري اللي هو مثلا واحده عايزه غساله او عايزه ثلاجه او عايزه بوتاجاز، تعالي يا حاجه تقول لها مثلا عايزه البوتاجاز ده، طيب البوتاجاز ده مثلا بخمس قروش، واضح؟ خلاص خدتها امين يا حاجه، اه عايزاه خلاص بهذا التوصيف، خلاص طالما ان هي عيانته، بس المفروض ان هي تشتريه وتحوزه الى رحلها، ثم بعد ذلك تعطيه لهذه المراه اللي هي عايزه تشتري مثلا هذا الجهاز بهذا التوصيف يعني. معاد صلاة زي ما ولا حاجة؟ طيب ماشي ماشي. الأخت تسأل عن ما معنى اسم الله العزيز، وهذا طبعا اسم وارد في كتاب الله عز وجل، والله عزيز ذو انتقام، إن الله قوي عزيز. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا أختي.
قناة الندى.
أيوة تفضل مع حضرتك يا فندم.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أنا دايما حاسة إن أنا كل أعمال إنها فيها نفاق، وإن أنا بنافق، وإن أنا مش ملتزمة، وإن النقاب دوات النفاق وكده. وحتى ان ربنا مش راضي عني عشان ولادي مش ما فيش في حد فيهم ملتزم بيصلي وكده، وانا بصلي وبقطع وكده. يا شيخ
مع حضرتك بسمعك اتفضل.
فمش عارفه حاسه ان ربنا بيعاقبني وان انا
ايوه.
يا شيخ انا لو سمحت لي عندك ممكن تفسر لي رؤية شفتها من قبل كده، ممكن حضرتك تشوفها تفسرها لي؟
اتفضل.
من الرؤية دي شفتها من حوالي 5 سنين، ان انا كنت تعبانة مريضة ومعايا اخ اخواتي سائلين وموديني للطبيب ان انا تعبانة، فاحنا داخلين المكان ده كان مزدحم بالناس جدا، واحنا داخلين كان طالع من المكان ده الشيخ حازم شومان فبيقول لاخواتي مالها فيها ايه، قالوا له انها تعبانه عندها القلب، فهو قال لي قومي وادخل جوه، لسه كل ما تدخل جوه هتتعب اكتر، لازم توصل لجوه. دي الرؤية، دي اول رؤيه شفتها حضرتك، عايزه حضرتك تفسرها لي. ورؤيه ثانيه شفت نفسي ان انا بستنجى، ان انا صحيت من النوم على اذان الفجر ورحت المسجد، لقيت نور ودخلت المسجد استنجيت.
دخلت ايه عفوا؟
ان انا يعني دخلت المسجد في صلاة الفجر، صحيت من النوم على اذان الفجر ومشيت رحت للمسجد، لقيت المسجد كله حواليا نور، وان انا بستنجى استنجاء جوه المسجد واقاموا الصلاة وكده.
ما اتصل؟ طيب طيب الله عزيز لا يقهر، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا اسم جليل ينبغي الإنسان أن يتضرع إلى الله عز وجل وأن يبتهل إليه بهذه الأسماء الحسنى وهذه الصفات العلى له سبحانه وتعالى، لأن صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى كلها جليلة وكلها أسماء حسنى، يعني حسنة جميلة، وكثرة المسميات تدل على شرف المسمى. طيب الأخت بتسأل الدعاء لزوجها والأولادها، يعني لأن زوجها بدأ يحافظ على الصلاة، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي ذريتك وفي زوجك، وأسأل الله عز وجل أن يجعله من المحافظين على صلاته، ونسأل الله عز وجل أن يجعله من المداومين ومن المحافظين على صلاته، لأن هذه الصلاة كلها راحة وكلها سكينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، فالصلاة كلها راحة كلها سكينة كلها اطمئنان كلها خشوع كلها قربة إلى الله عز وجل، لذلك سميت الصلاة صلة، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. مع اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا مرحبا.
يا شيخ انا عايز اسال عن سيدنا الخضر اشوف عايشة.
عايز تسال عن ايه؟ اسال يعني ايه يا اختي معلش؟
الو
ايوه اتفضلي.
انا سيدنا الخضر.
انا مش سامع سوزان هي بتقول ايه؟ اه الخضر ماله بقى الخضر؟
اسال عليه اشوف عايشة.
ماله؟
جريت في الكتاب انا
يعني. عايش يعني اه. حاضر اختي. معايا اتصال؟ السلام عليكم.
ممكن اكلم الشيخ؟
مع حضرتك اتفضلي.
سمعت يا شيخ انا كنت يعني عاوزه اتصدق بس يعني كنت هبعتها للمؤسسه بس يعني انا بعتها لمستشفى اورام. بس قلت استحسن يعني ان اجيب هدايا للاطفال واديها لهم فده افضل ولا ده المستشفى نفسها؟
حاضر حاضر. ماشي. نجاوب بسرعه على طيب الاخت لما ترد تسال بتقول انا دايما حاسه ان اعمالي كلها نفاق ورياء وان اولادي مش ملتزمين ومش حد فيهم ملتزم ونحو ذلك يعني. طبعا كل هذه وساوس من الشيطان حتى يحجب الانسان عن الاستمرار في الخير وبذر الخير لنفسه وللمسلمين. طبعا الشيطان يريد ان يحجبك عن المضي في هذا الطريق انك انت يكون انسان اعماله مستقيمه. ليه؟ ما هيترك العمل لان العمل لاجل الناس رياء او شرك وترك العمل ده هو ده الانسان بيترك العمل. ترك العمل اذا خرج من رفقه الاسلام. واحد ما بيصليش ليه؟ اصلا لما بصلي الناس هتقول عليا ده مرائي عشان بيصلي. اذا انا الانسان يترك الصلاه عشان خاطر الناس؟ لا لا المفروض الانسان يمضي في طريقه لان كما قلت هذه وساوس من الشيطان. الشيطان يقول لك لا ده انت بتعمل انت بتتصدق عشان الناس يقولوا عليك متصدق. لا طبعا انا الحمد لله عارف نفسي كويس جدا وانا الحمد لله لا يهمني لا ثناء الناس ولا ذمهم. مدح الناس عندي وذمهم سواء مع زي بعض. فالمفروض الانسان يترك هذه الوساوس واقبلي على عمل الطاعات والقربات وما تخليش الشيطان يستحوذ عليك بهذا الشكل. وبتقول ان عشان اولادي مش ملتزمين وانا اصلي واقطع هذا طبعا هذه من الوساوس. الانسان لما بيبعد عن ربنا بتاتيه هذه الوساوس. لكن طالما الانسان قريب من ربنا قريب من طاعه ربنا قريب من العباده قريب من الذكر قريب من كل الطاعات الشيطان لا يستطيع ان يقترب منه. ليه؟ لان هذا عبد رباني فلا يستطيع الشيطان ان يقترب من هذا العبد. لكن ترى ان العبد بقى مقضيها هنا شويه وهنا شويه وبيصلي ويقطع ما هو لازم تجي له هذه الوساوس. لان زي ما احنا قلنا انفا ان هذه الصلاه هي صله بين العبد وبين ربه. فلما الانسان يقطع بقى الصله دي طبعا لما الصله تنقطع انسان يكون في حزب الشيطان. فانا انصح حضرتك انك انت تحافظي على الصلاه وتحافظي على كل الفرائض التي افترضها الله عز وجل واهمها كما قلنا هي مساله ايه؟ الصلاه. وان شاء الله عز وجل تجدين راحه وسكينه. وطالما الانسان عارف نفسه كويس جدا هم لا بيصلي عشان الناس ولا بيتصدق عشان الناس ولا بيعمل اي اعمال عشان الناس خلاص هذا ليس رياء ولا نفاق. طيب بتقول ان هي شافت رؤيه يعني ان هي كانت مريضه واخواتها خدوها وشاولوها وبعدين رايحين عند دكتور ومكان كان مزدحم جدا ورات الشيخ حازم شومان وقال لها ادخلي جوه وكلما دخلت لجوه هتتعبي. احسب ان هذا دلاله من الشيخ على الاقدام على طاعه ربنا سبحانه وتعالى انك انت كلما تعمقتي ودخلت في دين الله عز وجل قد تجدين بعض الصعوبات اللي هي منها حضرتك بتقولي دلوقتي حاسه انك انت في رياء وفي نفاق. لا انت طالما انك انت الانسان ترسخ بالايمان واطمأن به قد يجد شيئا من مثلا من نزغات الشيطان. ليه؟ لان الشيطان مش هياتي الانسان ترك للصلاه، مش هياتي الانسان مثلا بيعمل كبائر، مش هياتي الانسان مثلا بيعمل حاجات مش كويسه. ليه؟ ما هو ده في حزب الشيطان فكده كده هو تبع الشيطان الرجيم. فالشيطان هيعمل بيه ايه؟ لا، الشيطان شغال على الناس اللي مش تبعه، عايز يضم أكبر فريق إلى رحله وإلى حزبه حتى يدخل بهم جميعا النار، هو ده الشيطان عايزه. لكن طالما أن الإنسان الحمد لله على الطريق المستقيم فبيجد عناء ويجد عنت ويجد شدة. فأحسب أن كلام الشيخ ليكي أن بيقول لك أن كنت كلما تخشي جوه تتعبي أكتر، يدل على إيه؟ أنك أنت محتاجة أنك أنت تلتزم شوية بدين ربنا وبالطاعات والقربات، وممكن تجدي شيء من الصعوبات بقى من النفس ومن حظ النفس، يعني إيه أن نفسك لن تستسلم لك بهذه السهولة يعني. طيب بتقول ان هي شافت الرؤيه الثانيه برضه، نصحت من النوم واذان الفجر والمسجد كله كان نور، وان هي بتستنجي داخل المسجد. طبعا هو صلاه الفجر ده شيء طيب جدا، لكن مساله استنجاء داخل المسجد يدل ان حضرتك ينبغي عليك ان تتخلصي من بعض المعاصي او بعض الذنوب او بعض الادران اللي هي في الطاعه، لأن هي مستنجد داخل المسجد، فيدل ذلك أن في شيء من شيء يعني مش كويس من الذنوب مفروض حتى تتخلصي منه. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يطهرنا ويطهر قلوبنا. طيب الأخت بتسأل عن الخضر، هل الخضر عايش أم لا؟ الراجح من أقوال العلماء أن الخضر ميت، الخضر مش عايش، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى ذلك، ذهب إلى أن الخضر حي، ولكن هذا رأي ضعيف. وطبعا الصوفية هم الذين يقولون بهذا الرأي يعني جلهم يعني. ولكن الإمام الخيضري له كتاب في هذه المسألة، وكما قلت الراجح من أقوال العلماء أن الخضر ميت وليس بحي، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن على رأس 100 عام لا يبقى من هو على ظهر الأرض أحد، يبقى مش هتعدي 100 سنة، فما بالك بقى الخضر ده من أيام موسى عليه السلام هيكون عايش لحد دلوقتي؟ كلام غريب طبعا. طيب بتقول الأخت أمة الله، بتقول إن هي كانت عايزة تتصدق، و ان هي يعني كانت عايزه تتصدق بمال معها يعني مستشفى الاورام، وبعد كده فكرت ان هي تعطي هذا هذا المال يعني تجيب بيه بعض الهدايا وتوزعها على الايتام والفقراء. والله هذا خير وهذا خير، لكن اهم حاجه الانسان ينظر الى المكان الانفع والاولى لوضع هذه الصدقه فيه. طالما ان حضرتك شايفه ان هذا المال اذا اعطيتيه مثلا للفقراء والمساكين هتدخل عليه شيء من البهجه، شيء من السرور، شيء من الفرح، شيء من المرح، لعل هذا يكون اوفق. يعني انت تدخل عليه السرور وتعطيه هديه، فعل هذا يكون اوفق. مساله بقى مستشفى الاورام، طبعا اسال الله عز وجل ان يجزي المسلمين خيرا على، طبعا في ناس كتير جدا من المسلمين من اصحاب الاموال يعني يضعون فيها أموالا كثيرة وهم مأجورون على ذلك، وكل هذه النفقات في موازين حسناتهم. أسأل الله عز وجل أن يصب عليهم الخير صبا صبا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب وأن يبارك لنا في أموالنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا أولادنا، وأن يحفظ علينا ذريتنا، وأسأل الله عز وجل أن ألا يبتلينا وألا يبتلي أولادنا، وأن يحفظ أولادنا وأن يجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في مرضيه، وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسل
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.